أسأل هو القائم ترفل راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح من تضر الإنسانية تبد الثورة من تضر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري، يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة السادسة بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. لا زال كلامي يتواصل تحت هذا العنوان، محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي. لا أدري هل أتمكن أن أتم الكلام في هذه الحلقة أو لا؟ فلا بد أن تكون الحلقة القادمة إذا لم أستطع أن أتم حديثي في هذا الموضوع، تكون الحلقة القادمة هي الأخيرة تحت هذا العنوان: محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي. أحاول قدر الإمكان أن ألملم أطراف الحديث. البرنامج طال، حلقاته كثرت، ولا زال عندي عناوين كثيرة كثيرة جدا. كان حديثي في الحلقة الماضية في أجواء المحاولة الأولى، المحاولة الإخبارية، ووصل الحديث إلى الميرزا الإخباري، حيث الجريمة الكبرى التي ارتكبت في حق هذا العالم الجليل، والذي ارتكبها وخطط لها ورتب لها مرجع كبير من مراجع المدرسة الأصولية الشيخ موسى الكاشف الغطاء. الشيخ موسى هو ابن الشيخ جعفر. وكان الحديث في هذه الأجواء، وكيف أن هذه الجريمة تمتد جذورها إلى زمان الشيخ جعفر، والصراع الذي كان بين الشيخ جعفر والميرزا الإخباري. الموضوع بحاجة إلى تطويل، ولكن طال الحديث حوله. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أنكم عرفتم أن هناك محاولة في الواقع الشيعي للإصلاح والتصحيح. في أي جهة؟ في جهة الاختراق القوي والكبير للفكر المخالف للواقع الشيعي، وفي جهة الابتعاد عن حديث أهل البيت. هذه المحاولات حاولت أن تتحرك في هذين الاتجاهين، ولكن المحاولة هذه جوبهت بما جوبهت به. وبشكل عام كل المحاولات جوبهت بالقسوة، حتى المحاولات التي قلت بأنها حاولت أن تصلح الخراب بالخراب هي الأخرى جوبهت بالقسوة. محاولة الشيخ محمد رضا المظفر، محاولة منتدى النشر، أيضا جوبهت بالقسوة، لكن ليست بتلك القسوة التي جوبهت بها المدرسة الإخبارية. محاولة الشيخ المظفر، محاولة منتدى النشر، جوبهت بقسوة من جهة الإشاعات، ومن جهة السخرية، ومن جهة التهديد، وكذلك حتى الاعتداء على البناية التي كانوا يعملون فيها، تلقى فيها المزابل والنجاسات من قبل أهالي النجف. وهذه القضايا يعرفها الذين عاصروا تلك الفترة، وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ، لست مؤرخا لهذه الأحداث. لو كان الحديث على سبيل التأريخ لدخلت في كل التفاصيل والدقائق، ولسمعتم العجب من الأحداث والأقوال والأفعال. فمحاولة الشيخ المظفر أيضا جوبهت بالرافض، وجوبهت بأشياء كثيرة، وحتى محاولة السيد محمد باقر الصدر أيضا نفس الشيء جوبهت. جوبهت وحورب السيد محمد باقر الصدر، حورب حربا شعواء، أحد المراجع والذي بيته كان قريبا من بيت السيد محمد باقر الصدر، أحد القريبين من هذا المرجع، أنا سمعت منه مباشرة يقول في أحد المرات أرسلت عائلة السيد محمد باقر الصدر، أرسلت إناء فيه آش، طعام المعروف، هذه الطبخة المعروفة، والتي في الغالب تهدى أو ترسل إلى البيوت في شهادة الإمام السجاد، حتى معروف هو في الوسط النجفي أو في الوسط العراقي بآش زين العابدين. زين العابدين إمامنا السجاد، والآش هو هذا الطعام الذي يطبخ من أنواع من الحبوب المختلفة. فمن أسرة السيد، من بيت السيد الصدر، أرسل إناء فيه مقدار من العاش بهذه المناسبة. يقول: هذا المرجع أمر بأن يكب، يلقى في المزبلة. لماذا؟ لأنه كان يحكم بنجاسة السيد محمد باقر الصدر. أنا سمعتها من هذا الشخص القريب من هذا المرجع، من دون أسماء، ليس كل الأسماء نتناولها، إنما نتناول من الأسماء ما يدخل في حد الضرورة لأجل إثبات المطالب. وإلا أنا هنا لست في مقام أن أكشف السوءات وأن أظهر العيوب، أتحدث بالأسماء في الحد الضروري، وأتحدث عن الأسماء في الحد الذي ذكرت في الكتب. أما التي لم تذكر لا أتناولها إلا بحد الضرورة. أحد طلاب العلم حدثني، قال بأنه لما ذهب للتسجيل في مدرسة من المدارس في النجف، فكان من الشروط أن لا يدخل كتب السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا واقتصادنا وغير هذه الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب نجسة، ذكر فيها اسم ماركس ولينين وغير ذلك. ومثل هذا كثير، ومن أقوى الإشاعات التي أثيرت على السيد محمد باقر الصدر بأنه شيوعي. كلام غير مقبول، كلام غير منطقي. السيد محمد باقر الصدر كيف يكون شيوعيا؟ ولكن هذا كان شائعا بدرجة كبيرة في النجف، ويتناقل في بيوت العلماء، كما قيل عن السيد الخميني بأنه كان شيوعيا، كما أفتوا بنجاسته. وهذه الحادثة ينقلها السيد الخميني أكثر من مرة في خطاباته، من أن ولده السيد مصطفى حينما كان السيد الخميني يدرس في المدرسة الفيضية في مدينة قم، وابنه السيد مصطفى كان صغيرا آنذاك، ذهب ليشرب من الكوز، فلما شرب من الكوز شطفوا الكوز وغسلوا الآنية. لماذا؟ باعتبار أن السيد الخميني نجس، وولده كان صغيرا، وعند فقهاء الشيعة الرأي المشهور أن الصغير حكمه حكم الكبير، حكم أبيه، حتى يبلغ بعد ذلك يختار هل يختار طريقة أبيه أو لا. فحكموا بنجاسة سيد مصطفى الذي كان صغيرا لم يكن مكلفا على أساس نجاسة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. وهذا الوضع موجود على طول الخطوة إلى يومك هذا، إلى هذه اللحظة التي نعيشها. المحاولات الإصلاحية والتصحيحية كما قلت، مثل محاولة المظفر ومحاولة السيد الصدر، هذه المحاولات وإن كنت أعتقد بأنها محاولات لتصليح الخراب بالخراب، لكنها مع ذلك وجهت بالشدة وبالقسوة. الغرض ما هو؟ الغرض أن أي محاولة للإصلاح بغض النظر عن أهدافها، عن برنامجها، هي مرفوضة ومقموعة، أي نوع من أنواع التصحيح أو الإصلاح. لكن حين نقارن القسوة والشدة التي وجهت بها محاولة المظفر، محاولة السيد الصدر، مع القسوة التي وجهت بها المدرسة الإخبارية والمدرسة الشيخية، لا يوجد وجه للمقايسة. لأن القسوة التي وجهت لمحاولة المظفر ولمحاولة السيد الصدر كانت لأشخاص معينين، ولم تتطاول وتصل إلى عوائلهم. أما في المدرسة الإخبارية وفي المدرسة الشيخية القضية كانت كبيرة جدا، ذبح وقتل وجرائم وحرق ونهب واعتداء على العوائل وتشريد وإلى ما يمكن أن تتصور من القسوة والظلم والإجرام. قد يسأل سائل ما السبب؟ قطعا الظروف الزمانية والتغير الزماني له أثر، ولكنني أعتقد أن محاولة الإخباريين ومحاولة الشيخين لأنها أقرب إلى أهل البيت، فالمحاولات التي تكون أقرب تقمع بشدة. أي محاولة تكون أقرب إلى أهل البيت تقمع بشدة. محاولة المظفر ومحاولة السيد الصدر ما كانت قريبة من أهل البيت، محاولات ضمن الجو المشبع بالفكر المخالف وبالفكر القطبي. أما المحاولة الإخبارية والشيخية فلأنها محاولات قريبة من أهل البيت، وهكذا كل محاولة تكون قريبة من أهل البيت تقمع أشد القمع داخل المؤسسة الدينية. وإنما أقول هذا عن تجربة، لا أقول هذا هكذا كلاما عاطفيا أو أقول هذا بنحو من التسرع والتعجل في إطلاق الأحكام. أنا لا أريد أن أتحدث عن تجربتي التي ابتدأت منذ سنة 1981 وإلى لحظتي هذه وما تجرعته أنا وعائلتي ومن هم على قرب مني من تلامذتي من أصدقائي، ما لقيته في تصوري. بالنتيجة كل إنسان حين يتعرض للألم ويتعرض للأذى يتصور بأنه قد تعرض إلى ألم لم يتعرض له الآخرون، هذه قضية طبيعية عند البشر. لكنني هكذا أقول استنادا إلى معلومات وإلى تجارب، ما تعرضت له خلال هذه الفترة أعتقد بأنه إن لم يكن أشد مما تعرضت إليه المدرسة الإخبارية والمدرسة الشيخية فهو مساوي للذي تعرض له، إن لم يكن أشد. أنا لا أريد الآن الحديث عن قضايا شخصية أو عن وضع الشخصي، ولكنني حين أقول وحين أتعامل مع هذه الأحداث وأفهمها لأنني ذقت هذه المرارة ولأنني شربت من نفس الكأس الذي شربت منه المدرسة الإخبارية وشربت منه المدرسة الشيخية، من نفس الكأس شربت، والذين سقوا أولئك هم الذين سقوني نفس الكأس. لا أتشعب فأذهب بعيدا عن تتمة الموضوع، أعود إلى المحاولة الثانية وهي المحاولة التي قام بها الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه. وفي عقيدتي أن محاولة الشيخ الإحسائي كانت أكثر نضجا، هذا مع العلم هناك خلاف أيضا بين الإخبارية والشيخية وهناك خلاف داخل المدرسة الشيخية، فهناك الشيخية الإحقاقية الآن وهناك الشيخية الكريم خانية، الاختلافات موجودة، وهذه الاختلافات دليل على عدم عصمة هذه المدارس ودليل على عدم عصمة هذه الاتجاهات. كما قلت لا يوجد شيء كامل، لذلك حينما تنتقد المدرسة الشيخية فهي غير كاملة، وحينما تنتقد المدرسة الإخبارية وكذا الأصولية وكذا العرفانية لا توجد مدرسة كاملة، وإنما هي محاولات للوصول إلى الأفضل بحسب أقطابي وأركاني وأتباعي تلك المدرسة. حديثي عن محاولة الشيخ الإحسائي، والتي أعتقد بأنها أهم وأكثر نضجا. أهم لأن الشيخ الإحسائي وجه جهده إلى الجانب العقائدي والفكري، ليس كالمدرسة الإخبارية التي وجهت اهتمامها إلى الأحكام والقضايا الفقهية ومسألة استنباط الأحكام من حديث أهل البيت، لم تعطي الجانب العقائدي والفكري وهو الأهم، لم تعطي هذا الجانب أهمية كبرى كما أعطت قضية الجانب الفقهي، واهتمت بجمع الحديث إن كان للمدرسة الإخبارية من فضل على شيعة أهل البيت فلهم فضل عظيم وعظيم وعظيم جدا في حفاظهم على حديث أهل البيت وفي جمعهم لحديث أهل البيت، ولولاهم لضاعت أحاديث أهل البيت. لولا المدرسة الإخبارية لما بقي شيء من الدين، لو بقي الأمر على المدرسة الأصولية لاقتطعوا لنا مجموعة من الأحاديث وضيعوا بقية أحاديث أهل البيت، لأننا هذا الذي شهدناه في كتبهم وفي دروسهم وفي اهتماماتهم وفي توجيههم للطلبة لطلبة العلم ولعامة الشيعة من عدم الاقتراب من كتب الحديث وخصوصا من كتب تفسير أهل البيت للقرآن. يحذرون طلبة العلم ويحذرون الناس من الاقتراب من حديث أهل البيت. طالب العلم أول ما يدخل إلى الحوزة، فما إن يباشر بالبحث عن حديث أهل البيت حتى يقولون له لا، لابد أن تدرس المقدمات وأن تعرف ما يقول العلماء، إلى أن يشبع بالفكر المخالف وبأقوال العلماء فلا يرجع إلى حديث أهل البيت أبدا، أو ذاك يوم وهذا يوم، وكل طلبة العلم على هذه الطريقة. ولو كان هناك منهم من يريد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد التي لا أحب أن أذكر هذا المصطلح لأن أهل البيت يبغضونه، وعلماؤنا لا أدري لماذا يحبون كل شيء يبغضه أهل البيت فيحسنونه، من طلبة العلم من يريد أن يصل إلى الاجتهاد فلربما يراجع الروايات الفقهية ويراجع القدر الذي يتعلق ببحثه فقط. هذه هي الظاهرة العامة التي شهدناها ولاحظناها عن قرب وعن معاينة وعن حس، لا عن حدث ولا عن إخبارات أناس بعيدين عن الواقع. لذا إن كان للمدرسة الإخبارية من فضل، فضلهم الأعظم لا في التنظير، فضلهم الأعظم في جمعهم لحديث أهل البيت. أنا واحد من الناس، لولا كتب المدرسة الإخبارية كيف أستطيع أن أطلع على حديث أهل البيت؟ أنا واحد من هذه الشيعة، واحد من عامة شيعة أهل البيت، لولا كتب الإخباريين ما استطعت أن أصل إلى حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن يبقى الشيخ الإحسائي له فضل كبير حينما وجه جهده وأتعابه إلى الجانب العقائدي والفكري والنظري والفلسفي، وكان قد بذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حياته فذلك يحتاج إلى وقت طويل، كما قلت قبل قليل لست في مقام التأريخ للأحداث، وإنما أريد أن أعرض وأبين الخطوط المجملة العامة لمحاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي. وأعتقد أن محاولة الشيخ الإحسائي أكثر نضجا، لماذا؟ لأنه انتفع من تجربة المدرسة الإخبارية، وكذلك انتفع مما جرى على الميرزا الإخباري. الشيخ الإحسائي كان موجودا آنذاك حين جرت هذه الحادثة، وقرأت لكم قرأت لكم مما ذكره محقق كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية من أنه رأى مخطوطات ورأى رسالة مخطوطة موجهة من الشيخ الإحسائي إلى الميرزا الإخباري يحذره فيها من القتل. الشيخ الإحسائي كان آنذاك في حال سفر ما بين إيران والعراق. الشيخ الإحسائي في بداية الأمر كان يعمل بهدوء. لماذا يعمل بهدوء؟ لأنه رأى بأم عينيه ما الذي جرى على المدرسة الإخبارية، لا أقصد الميرزا الإخباري، قبل حادثة الميرزا الإخباري هو يعرف ما الذي جرى والأحداث التي جرت ما بين الوحيد البهبهاني وبين الشيخ يوسف. الشيخ الإحسائي كان مطلعا على هذه التفاصيل والتي قبلها كذلك، لذلك كان عمله هادئا لأنه لا يمتلك القوة الكافية والإمكانات الكافية للحديث بالصوت العالي، لكنه متى تحدث بالصوت العالي ودخل إلى الميدان، متى قتل الميرزا الإخباري؟ قتل الميرزا الإخباري سنة 1232. في تلك الفترة تكونت علاقة قوية ما بين الشيخ الإحسائي وبين السلطان القاجاري. كيف تكونت تلك العلاقة؟ لابد أن نرجع إلى تفاصيل وبشكل جزئي وسريع. لما تأسست الدولة القاجارية وكان سلطانها فتح علي شاه، لأجل تقوية الدولة القاجارية ولتقليد الملوك في الدول الأخرى، العائلة المالكة، الحواشي، الأثرياء، أرسلوا بعثة كبيرة من أولادهم ومن شبابهم للدراسة في أوروبا، لدراسة الهندسة بكل أشكالها، الهندسة بكل فروعها، لأجل أن يعودوا ويطوروا البلاد. وفعلا أرسلوا بعثة كبيرة إلى أوروبا، إلى فرنسا وإلى دول أخرى، أرسلت بعثة كبيرة، وبعد مدة من الزمن رجعوا. قطعا خلال مدة الدراسة يذهبون إلى أوروبا ويعودون إلى إيران. خلال فترة الدراسة وبعد أن رجعوا فحملوا معهم ثقافة جديدة، وكان منهم مجموعة من النابهين، من الأذكياء، من النوابخ، ومنهم من كتب وألف، وبدأت تنتشر الصحف شيئا فشيئا، صحف بدائية. انتشرت ثقافة جديدة، ثقافة تختلف عن الثقافة القديمة. الدولة القاجارية لما أسست فتح علي شاه عنده ميول دينية، والرجل قليل العلم قليل الثقافة، عنده ميول دينية، لكنه حاول أن يظهر بالمظهر الديني، فيلبس نفس الحذاء المداس الذي يلبسه العلماء، وطول لحيته، أخذ يتشبه بهم ببعض الأشياء، وفسح المجال بشكل واسع للمدارس الدينية. في زمان فتح علي شاه انتشرت الحوزات العلمية في إيران بشكل واسع، وصار الانتماء إلى المدارس الدينية سبيل من سبل الحصول على راتب، وأحد سبل تأمين حاجات المعاش اليومي، بحيث هناك الكثيرون دخلوا في المدارس الدينية وهم ليسوا أهلا للدراسة. وهذه القضية تحدث في حوزاتنا بين فترة وأخرى، بين فترة وأخرى يكون هناك مقطع زماني يقبل عدد كثير من الناس على المدارس الدينية وهم ليسوا أهلا لذلك. على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية. والثقافة الدينية كانت في الحوزة العلمية متخلفة إلى أبعد الحدود، خصوصا الثقافة المعاصرة. هو بشكل عام حوزاتنا متخلفة دائما عن عصرها، يعني الآن حتى في وقتنا هذا الحوزات العلمية متخلفة عن عصرها. يعني الآن ماذا يدرس في الحوزة وماذا لا يدرس؟ أولا القرآن لا يدرس في الحوزة، لا توجد دراسة للقرآن، دراسة حقيقية لا توجد، وحتى لو وجدت فهي دراسة على الهامش على الحاشية أو تكون في بعض المقاطع. حتى لو كانت هناك دروس في بعض المدارس الدينية فليست لها الأولوية. بالمجمل لا يوجد في النظام الحوزوي دراسة للقرآن، هذا واحد. اثنين، لا يوجد في النظام الحوزوي دراسة لحديث أهل البيت، يعني أن يقرأ الحديث ويشرح ويفهم ويطلع على كتب الحديث، لا توجد دراسات هكذا. لا يوجد في الحوزة دراسة عن سيرة أهل البيت. لا يوجد في الحوزة دراسة لمنهج أخلاقي وروحي يعتمد حديث أهل البيت. وإذا كان موجود بعض الدروس الأخلاقية فهي تعتمد على كتب المخالفين وعلى مناهج تستقى من كتب المخالفين. أساسا الكتب الأخلاقية الموجودة عندنا التي يشيع ذكرها على المنابر في الوسط الحوزوي هي كتب المخالفين، مجموعة ورام، وصحيح المؤلف شيعي ولكن الحديث الموجود فيها الكثير منه مأخوذ من كتب المخالفين. كتاب جامع السعادات نفس الشيء، أكثر المعلومات الموجودة في هذا الكتاب مأخوذة من اليونانيين ومن المخالفين. أما المحجة البيضاء وهو أكبر كتاب أخلاقي فهو نفس كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ولكن أضاف عليه الفيض الكاشاني بعض الحواشي. وحتى كتاب آداب النفس للعناثي نفس الشيء. الكتب الموجودة عندنا هي كتب مردها إلى المدرسة المخالفة لأهل البيت. فما موجود؟ لا موجود قرآن، لا موجود حديث أهل البيت، ولا موجود سيرة أهل البيت، ولا موجود منهج أخلاقي وروحي وفقا لما يريده أهل البيت. هذا غير موجود في الحوزة. البعض الآن ربما يسمعني يتعجب، يقول هذا الرجل يتحدث عن حوزة في الواقواق أو عن حوزة النجف. أتحدث عن حوزة النجف وعن حوزة قم، لا أتحدث عن حوزة في المريخ. وإذا لم تصدقوني أنتم ابحثوا بأنفسكم واسألوا طلبة العلم وقولوا لهم إذا كان موضوع من هذه الموضوعات يدرس في الحوزة ما اسم الكتاب الذي يدرسونه بهذا الخصوص. أيضا الحوزة لا تدرس التاريخ، والتاريخ مهم جدا. الحوزة لا تدرس الأدب، يدرسون كتبا يقال إنها في البلاغة، ونفس الكتب ما هي ببليغة، وفاقد الشيء لا يعطيه. كتب بعيدة عن البلاغة أبدا، لا علاقة لها بالبلاغة. لا يدرس التاريخ في الحوزة ولا يدرس الأدب وتأخذ النصوص الأدبية وتحلل، ويدرس الشعراء وتدرس الحالة النفسية للشاعر أو الأديب لأجل أن نعرف كيفية التعبير وما هي الأساليب للوصول إلى الاستشعار لروح اللغة العربية. لا يوجد هذا. الحوزة أيضا لا توجد فيها دراسات عن علم التربية، عن علم النفس، لا توجد دراسات، أو عن مناهج البحث، لا توجد دراسات بهذا الاتجاه. لا توجد دراسة مثلا تعطيك نبذة عامة عن الأوضاع السياسية في العالم، عن جغرافيا العالم، عن ما وصل إليه التقدم العلمي المعاصر، ما توجد. كل هذا ليس موجودا في حوزاتنا، وتجد أن مراجعنا هم أجهل الناس بهذه الأمور. لأنهم بعيدون غاية البعد عن هذه المطالب. وهذه القضية ليست في هذا الزمان، هذه القضية. نعم أنا لا أقول أن علماء في الحوزة ثقافتهم واسعة، ولكن هذا جهدهم الشخصي. ربما تجدون عالما من العلماء لديه ثقافة واسعة، اطلاع واسع في الحديث، في التاريخ، في القرآن، في الثقافة المعاصرة، هذا هو جهده الشخصي ولا علاقة له بالمناهج الحوزوية، ولا علاقة له أيضا بمعلومات أساتذته. هذا هو جهده الشخصي، وهؤلاء قلة ونوادر جدا. وفي الغالب إذا برزت مواهبهم وقابلياتهم تشوه سمعتهم في الغالب على طول الخط. القضية هكذا تمشي وتسير. فهذا النوع، هذا النوع من قلة الاطلاع، وهذا النوع من عدم المعرفة ومن عدم الثقافة، كان هو المهيمن في ذلك الوقت كما هو مهيمن الآن. تريدون أن تجدوا الفارق وتميزوا الأمر بأعينكم وبأنفسكم؟ أنا أقول أنتم اذهبوا إلى القنوات غير الدينية، إلى قناة الجزيرة، إلى قناة العربية، إلى قناة الام بي سي، راقبوا البرامج الحوارية التي يديرها ويحضر فيها العلمانيون اللادينيون، وراقبوا البرامج الحوارية في قنواتنا الدينية. لا شأن لي بالقنوات الوهابية، قنوات الدينية الشيعية. راقبوا القنوات الدينية الشيعية، لاحظوا مستوى الحديث، مستوى المعلومات، المستوى الذي يتحدث به أولئك اللادينيون في تلك القنوات، لاحظوا مستوى البرامج، ومستوى البرامج البائس إن كان من قبل المذيعين أو الذين يقدمون البرامج أو يديرون الحوارات، وإن كان من قبل الضيوف، ابتداء من اللغة وانتهاء بالمضامين وترتيب الموضوعات. وأعتقد تستطيعون أن تميزوا هذا الأمر بشكل واضح، مع ملاحظة أن الذين يخرجون في الفضائيات هم الأكثر قدرة على الكلام وعلى الحديث، يعني بعبارة أخرى ذول اللي عندنا ينطلع بيهم يعني. أما اللي ما ينطلع بيهم وما يطلعون على الفضائيات فحدث ولا حرج. والغريب أن تلك المجموعة اللي ما ينطلع بيها للناس هي المتسيدة، وهي التي بيدها القرار داخل المؤسسة الدينية. أنا ذهبت بعيدا في الموضوع، ولكن ماذا أصنع وتلك هي آلامنا وتلك هي مصيبتنا. هذه الحالة كانت موجودة في ذلك الزمان، فلما رجع أولئك الشباب، أولئك الدارسون من أوروبا وهم يحملون ثقافة جديدة ويحملون رؤية جديدة للحياة ويحملون تصورا جديدا عن العالم ويحملون معهم أسئلة كثيرة جدا وإشكالات، فطرحت هذه الأسئلة وطرحت هذه الإشكالات، فتصدى الحوزويون الموجودون فأجابوا بإجابات سخيفة جدا، مضحكة وساخرة، أضحكت الناس عليهم. إجابات سخيفة لا تتناسب مع مستوى الإشكالات والأسئلة التي طرحت. في تلك الفترة قدم الشيخ الإحسائي من العراق إلى إيران، والشيخ الإحسائي أولا رجل محيط بالأدب العربي وصاحب ذوق عالي في الأدب العربي، وثانيا رجل موسوعي ثقافته واسعة، كان ملما ب ثقافة عصره، فضلا عن إحاطة واسعة جدا بحديث أهل البيت، كان ملما بحديث أهل البيت. قطعا حينما نصف شخصا بهذه الأوصاف بالحدود النسبية لا يوجد وصف على الإطلاق، وكان يمتلك قدرة دقيقة ونابهة جدا في الخوض في أسرار معاني الأحاديث. وأوجد منظومة فكرية جديدة ما يمكن أن يصطلح عليه بالحكمة الأهل بيتية في مقابل الحكمة المتعالية لصدر المتألهين. صدر المتألهين وله خصومة مع فكر صدر المتألهين، وهذه قضية معروفة، أنا هنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. صدر المتألهين هو صاحب مدرسة الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية هي مزيج ما بين الفلسفة المشائية، يعني فلسفة أرسطو المدرسة الأرسطية، والفلسفة الإشراقية. الفلسفة الإشراقية هي الفلسفة الصوفية، ما بين، وأصلا تعود إلى المنهج الإفلاطوني، لأن المنهج الإفلاطوني في أساسه في الفلسفة اليونانية هو منهج إشراقي. وإن كانت المدرسة الأرسطية، أرسطوطاليس هو من تلامذة إفلاطون، المدرسة الأرسطية المشائية هي من فروع المدرسة الإشراقية ولكنها أخذت اتجاها آخر. صدر المتألهين جمع ما بين هاتين المدرستين، ما بين المشائي والإشراقي، ثم جاء بالنص الديني فحاول أن يمازج ما بين الفلسفة والدين، كما يقولون هم أتباعه بأن صدر المتألهين فلسف الدين ودين الفلسفة، فمازج ما بين الحكمة الإشراقية والحكمة المشائية وما بين منطق المتكلمين وما بين النص الديني، النص الديني القرآني أو الحديثي، واستخرج قواعد حكمية جديدة قطعا مستندا في ذلك إلى منطق المشاهدة والمكاشفة أيضا، والتي هي جزء من الفلسفة الإشراقية بالنتيجة. الخلاصة، هذا المنهج بشكل مختصر سمي بمنهج بمدرسة الحكمة المتعالية. الشيخ الإحسائي اعتبر هذه المدرسة بعيدة عن أهل البيت، وأوجد قواعد حكمية جديدة يمكن أن نصطلح عليها بالحكمة الأهل بيتية. بالنتيجة الشيخ الإحسائي جاء بشيء جديد، جديد على عصره، طريقة حديثه، مصطلحاته، طريقة العرض، الأمثلة، جمع الحديث، المطالب التي يطرحها لم يطرحها أحد من العلماء قبله، توغل في دراسة القرآن وفي دراسة الحديث. فحين جاء إلى إيران ووجد هذه الأسئلة مطروحة والإشكالات بين الناس شائعة، ووجد علماء الشيعة، علماء الحوزة التقليدية، قد صاروا مسخرة عند الخاص والعام، فتعرض الشيخ الإحسائي للإجابة على هذه الإشكالات، بدأ يجيب عليها، ولذلك تجدون كما هائلا من الرسائل. ليس كل الرسائل وصلت إلينا، رسائل الشيخ الإحسائي ربما ضاع منها الكثير. على أي حال، مع وجود الكثرة المتكاثرة من الرسائل، تجدون أن الكثير من تراث الشيخ الإحسائي الموجود هو أسئلة وأجوبة، الكثير من تراثه أسئلة وأجوبة، فهو كان في هذا المقام يسأل فيجيب، فتصدى لهذه الإشكالات وأجاب عليها بإجابات جديدة مقنعة وبطرح ديني أصيل يستند إلى الكتاب والعترة. هذه الجموع من المثقفين التي لا زالت تحب دينها التفت حول الشيخ الإحسائي، وإلا الشيخ الإحسائي رجل عربي، فيذهب إلى إيران ويرتفع شأنه ويذيع صيته بهذا الشكل الواسع بحيث يغطي على الجميع، مما أثار الحسد عليه. حسده، العملية عملية حسد، بدأت من إيران وانتقلت إلى العراق، وأول من كفره آل البرغاني في قزوين، وأرسلوا الرسائل إلى النجف وإلى كربلاء: لقد كفرنا أحمد الإحسائي فكفروه يرحمكم الله، وكفروا وكفر الشيخ الإحسائي. والكلام طويل عريض في هذه التفاصيل. فصار للشيخ الإحسائي، صار له شأن عند السلطان، لأن السلطان القاجاري اعتمد في تأسيس دولته وفي تثبيت أركانها على المؤسسة الدينية، والآن صارت المؤسسة الدينية في حال من الضعف والسخرية. فلما جاء الشيخ الإحسائي واستطاع أن يدفع هذه السخرية وهذا الضعف عن الواقع الديني الشيعي، احتضنه الشاه القاجاري. السلاطين لا شأن لهم بالدين، يأخذون من الدين من كان منهم متدينا، يأخذون من الدين ما يحتاجونه، ولكنهم يتظاهرون لشعوبهم ولأممهم ولرعاياهم، يتظاهرون باحتضان الدين، باحتضان علماء الدين لأغراض وأهداف هم يريدونها. القصة قصة الشيخ الإحسائي طويلة، وأنا لا أريد أن أحكي لكم حكاية الإحسائي. بعد ذلك رجع من إيران إلى العراق، وقصته في إيران طويلة. في البداية ضحكت له الدنيا، وبعد ذلك قلب المراجع الأصوليون في إيران قلبوا له ظهر المجن، تغيرت الأمور، وتنقل من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة داخل إيران، إلى أن رجع إلى العراق. وفي العراق أيضا أقبل الناس عليه، أقبل الناس على الشيخ الإحسائي، فثارت ثائرة المراجع والعلماء حين وجدوا أن الناس قد أقبلوا على الشيخ الإحسائي وأعرضوا عنه. الناس أحبوه لخلقه، لدينه، لمنطقه، لفصاحته ولعلمه، وللمنهج العميق الذي يشد القلوب إلى أهل البيت، فلماذا لا يلتفون حوله؟ فاشتعلت نار الحسد في قلوب العلماء، وبدأوا يكيدون له المكائد، وكادوا، والقصة طويلة، إلى أن بلغ السيل عندهم الزبا، عند هؤلاء الحاقدين، عند هؤلاء الحاسدين. والأقوال كثيرة التي قيلت في الشيخ الإحسائي، والافتراءات كثيرة جدا، مع أن الرجل كان معروفا بالاستقامة وبالصلاح من أول أمره، وكان العلماء الكبار يعرفونه حق المعرفة، لكن القضية هي القضية، والمشكلة هي المشكلة. فالسلطة الدينية هي كالسلطة الدنيوية، كما أن السلطة الدنيوية ملك عقيم، كذاك هي السلطة الدينية ملك عقيم. وستتضح هذه الصور أكثر وأكثر. فحاولوا أن يقضوا على الشيخ الإحسائي بكل الوسائل وما نجحوا. وصل بهم الحد إلى التفكير بقتله، يقضون عليه مثل ما قتلوا الميرزا الإخباري، لكنهم لا يستطيعون ذلك بشكل مباشر. لماذا؟ لأن الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر، وكان له أتباع كثر في كربلاء، وإلى اليوم موجودة أملاك المدرسة الشيخية، إلى اليوم موجودة أملاكهم وآثارهم وقبورهم وأوقافهم موجودة في كربلاء إلى يومك هذا. الشيخ كان له أنصار كثر، وإلا حاولوا قتله ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك لجأوا إلى طريقة خبيثة لئيمة. ومن الذي تصدى لهذا الأمر؟ أحد أولاد مرجع من مراجع الطائفة الكبار، السيد علي الطباطبائي، يقال السيد علي الطباطبائي، المير علي الطباطبائي، صاحب كتاب رياض المسائل الذي يعد من أفضل ومن أهم الكتب الفقهية، في نظر علماء المدرسة الأصولية، حتى ينقل عن الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه لو كان من قصدي أن أؤلف كتاب الجواهر لألفته على طريقة صاحب الرياض، على طريقة رياض المسائل، لأن كتاب الجواهر كان بمثابة كشكول جمع فيه الآراء، مختلف الآراء، وجمعها لنفسه. والقصة معروفة عند أهل العلم كيف ألف كتاب الجواهر. غرضي أن السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل من العلماء المشهورين ومن المراجع من الطراز الأول، يعني صاحب الرياض كان في زمانه كالسيد السيستاني مثلا في هذا الوقت، كان من المراجع من الطراز الأول. أحد أولاده هو الذي سعى بقتل الشيخ الإحسائي، وأيضا كان من الوجوه البارزة في كربلاء، من عائلة المير علي الطباطبائي خرج هذا المعمم، وهو أيضا كان من العلماء من أولاده. أخذ كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي، وذهب إلى الوالي العثماني داود باشا، وكان من ألعن الولاة ومن الذين عرفوا بحقدهم الشديد على الشيعة، ناصبي درجة أولى. فذهب إليه هذا السيد الجليل من كربلاء حاملا معه كتاب الشيخ الإحسائي شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. وفي ذلك الوقت ما كان هناك هذا القلم الفسفوري حتى يشخص الأماكن التي يريدون أن يكيدوا الشيخ الإحسائي بها، قطعا شخصوها عينوها، أشروا إشارات على المواطن التي تحدث فيها الشيخ الإحسائي عن كفر الأول والثاني، استنادا إلى روايات وأحاديث تحدث الشيخ الإحسائي عن كفر أعداء الزهراء. فأبرزوا للوالي العثماني كيف أن الشيخ الإحسائي يقول بكفر فلان وفلان، ثم ماذا أضافوا إلى ذلك؟ وكتبوا ورقة، لأن هذا الكلام ليس موجودا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، كتبوا ورقة من العلماء بأن الشيخ الإحسائي يقول بأن عليا هو الذي خلق الكون، وأضافوا أشياء أخرى. يعني الأشياء التي هي ليست موجودة في كتاب الشيخ الإحسائي ولا يعتقد بها الرجل، هم ثبتوها في ورقة وشهدوا عليها علماء. والأشياء الموجودة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة مثل قضية الروايات والأحداث التي تتعلق بأعداء الزهراء، هذه أخرجوها من الكتاب وأبرزوها، وربما هم لا يعتقدون بها، لا يعتقدون بذلك. مر علينا كلام السيد الخوئي، ومر علينا كذلك كلام السيد محمد باقر الصدر، ومر علينا كذلك كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ومر 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 علينا كلام الكثيرين ممن يمدحون قتلة الزهراء، وقالوا ما قالوا، وتقدم الكلام في الحلقات الماضية. وحرضوا داود باشا على قتل الشيخ الإحسائي بأن هذا حكمه القتل، ونحن نرى باسم الشيعة أن هذا الرجل سيسبب الضلال في المجتمع وفي الأمة. لذلك قرر داود باشا أن يقتل الشيخ الإحسائي غيلة قطعا، يهيئ له جماعة فيغتالونه، لأنني كما قلت، لأن الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر، ما كانوا يستطيعون أن يهجموا على بيته مثل ما هجموا على دار الميرزا الإخباري وفعلوا ما فعلوا بالميرزا وعائلته. وصلت الأخبار إلى الشيخ الإحسائي. الشيخ الإحسائي يعرف الأوضاع، لذلك بسرعة، وكان كبير السن الرجل، كان مريض، بسرعة جمع ما استطاع أن يجمع من أغراضه، وباع ما استطاع أن يبيع، حتى ينقلون بأنه باع حلي نسائه، وبسرعة خرج فارا بنفسه وعائلته من كربلاء، بل ليس من كربلاء، خرج فارا من المدرسة الأصولية، خرج فارا من المرجعية الشيعية على وجهه، متوجها إلى الحجاز، وذهب إلى المدينة، وبقي مدة قليلة. بعد ذلك توفي كما يذكر في كتب المدرسة الشيخية بأنه كان ذاهبا إلى الحج، وتوفي في طريق الحج، وأرجع إلى المدينة ودفن في البقيع عند القبور الأربعة، وكان قبره قبل هدم البقيع الشريف، كان قبره معروفا عند أرجل القبور الأربعة للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد جرعوا الشيخ الإحسائي الغصص وتفننوا، وإلى يومك هذا تفننوا بعجائب الفنون، كيف يفترون على هذا الرجل، وكيف يرتبون الدعايات والأراجيف، وكلها تخرج من بيوت المرجعيات الشيعية، لا من الحواشي، من المراجع أنفسهم. هذه قضية الحواشي، هذه أكذوبة من الأكاذيب، ربما يكون للحواشي مقدار من التأثير، لكن كل ذلك يصدر من كبار المراجع. يعني لو كان المراجع لا يقولون الذي قيل في الشيخ الإحسائي، مستحيل الحواشي تقول ذلك. الحواشي هي تتبع مراجعها، ربما يضيفون شيئا، يضخمون شيئا، يخفون شيئا، نعم يمكن أن يكون هذا، أما أن يكون الموقف النهائي بيد الحاشية فهذا الكلام غير صحيح أبدا. متى توفي الشيخ الإحسائي؟ الشيخ الإحسائي توفي سنة 1241 للهجرة، في نفس السنة التي توفي فيها، نفس السنة التي توفي فيها الشيخ موسى كاشف الغطاء. الشيخ جعفر توفي سنة 1228، الميرزا الإخباري توفي بعد الشيخ جعفر بأربع سنوات 1232. سنة 1232 الشيخ موسى قتل الميرزا الإخباري وأصيب بهذا المرض، أخذ ينزف دما من أسفله إلى أن توفي سنة 1241، والشيخ الإحسائي أيضا توفي في هذه الفترة، والشيخ موسى كانت له أيضا مشاكل مع الشيخ الإحسائي، لكن ليست بتلك الحدة، لأن الشيخ الإحسائي كان هادئا ولم يكن قد علا صوته بعد، كان هادئا وكان يعمل بهدوء ويعمل بأنات، فلذلك كانت المشكلة آنذاك مع المدرسة الإخبارية. لكن الذي قاد الحرب ضد المدرسة الشيخية من آل كاشف الغطاء هو الشيخ علي ابن شيخ جعفر. بعد ما توفي الشيخ موسى آل كاشف الغطاء صارت المرجعية وهي وراثية، كما قلت أن المرجعية أو السلطة الدينية كالسلطة الدنيوية، تجدون فيها طابع الوراثة، تجدون فيها طابع العادل، طابع الظلم، طابع القسوة، تجدون فيها الشيء الحسن، الشيء القبيح كذلك. بعد وفاة الشيخ موسى آلت المرجعية، وفي وقتها كانت فتنة كبيرة، الناس انقسموا إلى نصفين، فقسم قالوا بأننا نرجع إلى الشيخ علي ابن الشيخ جعفر، وهذا شيء طبيعي في المرجعيات، حينما يموت المرجع ولديه ابن أو صهر فهو الذي سينصب. نفس الشيء حدث مع السيد محسن الحكيم، الناس توجهت إلى السيد يوسف، ولكن هناك ضغوط كانت من إيران ومن العراق من الحوزة، كانت هناك ضغوط ولا أريد الدخول في التفاصيل، حتى صارت المرجعية للسيد الخوئي. نفس العملية لما توفي السيد الخوئي، لو كان عنده من أولاده من هو على درجة مقبولة، الحوزة تقبل به على درجة مقبولة، لصار هو المرجع، آلة المرجعية إلى صهره السيد السيستاني. نفس الشيء بالنسبة للسيد القلبايقاني في قم، لما توفي لو كان عنده من أولاده أحد لآلة المرجعية إليه، لكنها آلة إلى صهره. نفس الشيء حينما توفي السيد محمد الشيرازي، آلة المرجعية إلى شقيقه السيد صادق الشيرازي. وهكذا القضية، هي هكذا القضية، قضية فيها جنبة وراثية كما هو في السلطة الدنيوية، وهذه موجودة قديما، ليس القضية خاصة بهذا الزمان. فبعد وفاة الشيخ جعفر صار التقليد لشيخ موسى، بعد وفاة شيخ موسى قسم من الناس رجعوا إلى تقليد شيخ علي وهو ابن شيخ جعفر شقيق شيخ موسى، وقسم منهم لجأوا إلى تقليد شيخ محمد حسن النجفي، ولكن كانوا قلة صاحب الجواهر، وصار صراع واختلاف بين الناس، فقالوا نسأل شيخ خضر العفكاوي، شيخ خضر ابن شلال العفكاوي، لأنه كان بعيدا عن التصدي للمرجعية، ما سألوا أحدا يريد أن يتصدى للمرجعية، لأن الذي يريد أن يتصدى للمرجعية الناس تعرف، لا تستطيع الناس أن تثق بقوله، هذه هي القضية. فسألوا شيخ خضر، نقلد من؟ أرجعهم إلى شيخ علي الذي لقب أيضا بشيخ علي الكبير، نفس اللقب الذي أعطي لأبيه شيخ جعفر. في يوم من الأيام كان الشيخ خضر ابن شلال يزور الأمير في الحضرة، وفي هذه الأثناء دخل صاحب الجواهر. بعد هذه الحادثة، بعد أن أرجع شيخ خضر الناس إلى شيخ علي، لاحظوا شيخ خضر أيضا من العلماء الكبار، أيضا هو في طبقة المراجع، لكنه لم يكن قد تصدى للمرجعية. شيخ محمد حسن النجفي كان مرجعا والناس تقلده، لكن مرجعيته لم تكن بسعة مرجعية شيخ علي، بسبب أن شيخ علي هو ابن شيخ جعفر. فكان يزور شيخ خضر، وصاحب الجواهر أيضا جاء للزيارة، وأمام الضريح الشريف وقف بجانبه، كلمه بصوت خافت يظهر فيه أذيته من شيخ خضر، فقال له: شيخ خضر، عقدتم السقيفة، يقصد سقيفة بني ساعدة، وأنت يا شيخ خضر أنت عمر، باعتبار أن عمر هو الذي مهد الأمر لأبي بكر. صاحب الجواهر هكذا يقصد، قال: شيخ خضر، عقدتم السقيفة، يقصد أن شيخ خضر هو عمر، وأن عمر مهد الأمر لأبي بكر. فقال له على وجه السرعة شيخ خضر، قال: عقدناها لعلي، عقدناها لعلي، هو يريد أن يجعل نوع من التورية في الكلام، عقدناها لعلي، لعلي ابن كاشف الغطاء، ويشير إلى أن عليا هذا كعلي الأصل، كعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صورة، وتتكرر هذه الصورة، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، كما قال سيد الأوصياء: والمرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، الطيلسان الثياب التي يلبسها العلماء والوزراء والسادة والكبراء، يقال لها الطيالسة. الطيالسة جمع لطيلسان، والطيلسان هو الثوب الذي يلبسه العلماء والأكابر والوزراء وسادات الناس. الأمير يقول: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. على أي حال، فآل أمر الشيخية بعد هذه الأحداث أن الذي تزعمهم وصارت المرجعية إليه هو أبرز تلامذة الشيخ الإحسائي، السيد كاظم الرشتي، وهو نسخة من الشيخ الإحسائي. السيد كاظم الرشتي نسخة من الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما. كان عالما جليلا فاضلا حكيما واسع الاطلاع كأستاذه. قطعا تبقى الخصوصية للشيخ الإحسائي، تبقى لأنه هو الأصل، والسيد كاظم الرشتي كان فرعا عن الشيخ الإحسائي. لكن جام غضب المدرسة الأصولية انصب على السيد كاظم الرشتي أكثر مما انصب على الشيخ الإحسائي. أولا لأن الشيخ الإحسائي كانت شخصيته أقوى من جهة مهابة الشيخ الإحسائي. الشيخ الإحسائي كان مزاملا للسيد بحر العلوم وللشيخ جعفر كاشف الغطاء وللمير علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل، كان مزاملا لهم، وعنده إجازات من هؤلاء العلماء ومن أقرانهم، إجازات في الرواية وإجازات في التلمذة والأستاذية، وهذه تفاصيل موجودة. كما قلت قبل قليل، لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. هناك ظروف ومواصفات خاصة في شخصية الإحسائي ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا به كما فعلوا بالسيد كاظم الرشتي. كان موقف السيد الرشتي أضعف من موقف الشيخ الإحسائي من جهة، ومن جهة ثانية أن المدة التي تزعم فيها المدرسة الشيخية كانت طويلة شيئا ما. الشيخ الإحسائي توفي سنة 1241، والسيد كاظم الرشتي توفي سنة 1259، يعني حدود 18 سنة. حدود 18 سنة ما بين وفاة الشيخ الإحسائي ووفاة سيد كاظم الرشتي، جرعوه الغصص خلال هذه الفترة، فعلوا معه الأفاعيل، ما تركوا شيئا إلا وفعلوا. أنقل لكم صورا، البعض منها هو ذكرها في كتبه، هو تحدث عن تفاصيل حياته في بعض كتبه، والبعض منها تحدث بعض تلامذته عن تلكم الأحداث والمجريات. مثلا في يوم من الأيام جمعوا الكربلائيين في صحن أبي الفضل العباس يخطبون فيهم الخطب الحماسية ويشجعونهم، وقد جاءوا بالأسلحة، وكان بيت السيد كاظم الرشتي ليس بعيدا عن منطقة الحرمين، كان قريبا من منطقة الحرمين، وأعتقد لا زال إلى اليوم من آثاره. الآن ديوان موجود، ديوانية السيد كاظم الرشتي موجودة في كربلاء إلى اليوم، ومفتوحة، مفتوحة، وهي قريبة من الحرم الشريف، قريبة من الحرمين. فجمعوا الناس في صحن أبي الفضل العباس، واختاروا صحن أبي الفضل العباس لتحميسهم. لماذا يريدون الهجوم على بيت السيد كاظم الرشتي ويفعلون معه كما فعلوا مع الميرزا الإخباري؟ ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك مع الشيخ الإحسائي. قلت للفارق بين الشخصيتين. فجمعوا الناس والشعارات، إلى أن تدخل بعض العقلاء ففضوا هذا الجمع، وإلا كانت القضية وشيكة أن تقع، وكانوا قد قرروا أن يفعلوا به كما فعلوا بالمرزا الإخباري. وهذه القضية ليس وراءها رجل قصاب، وليس وراءها رجل يبيع الخضروات، هذا كله من تحت رؤوس العلماء، من تحت رؤوس المرجعيات. هذه الأمور، هذه الأمور لا تحدث لوحدها. في بعض الأحيان يكونون في الصورة بشكل علني، مثل قضية الشيخ موسى ذهب بنفسه للعملية لقتل الميرزا الإخباري، وفي بعض الأحيان لا، لأن الشخص عنده أنصار كثر. لما ذهب الشيخ موسى لقتل الميرزا الإخباري، الميرزا الإخباري ما كان عنده أنصار، أنصاره قلة، كان أكثر أنصاره في إيران. وتحدثنا كيف أن الشاه طلب منه أن يذهب إلى الكاظمية، وأحس بأن هذا أمر لو لم يمتثل سيتعرض للسوء، فلم يكن لديه أنصار كثر، بينما الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر، والسيد كاظم الرشتي أيضا عنده أنصار. فلذلك هنا المراجع لم يظهروا في الصورة، حركوا الأمور من وراء ستار، وثارت هذه الثائرة، وحركوا عوائل، هناك عوائل معروفة كان لها عداء شديد، وبقي هذا العداء لعدة عقود من الزمان. عائلة كبيرة معروفة، لا أريد الدخول في الأسماء والمسميات، وإن كانت هذه المعلومات مذكورة في الكتب وبالأسماء، بأسماء الأشخاص. مرة من المرات كان يصلي الجماعة، هو يصلي صلاة الجماعة في الحرم الحسيني، ليس الجميع يصلون خلفه، كان هناك مجموعة من أتباعه من مريديه يصلون خلفه. كان في الحرم الحسيني كان هناك صلاة جماعة أولى وثانية، كانت تسمى صلاة البالا سرية وصلاة البشت سرية. صلاة المدرسة الأصولية يسمونها البالا سرية، وصلاة المدرسة الشيخية يسمونها البشت سرية، مصطلحات فارسية هذه، ولأن الكثير منهم من الفرس أساسا، نفس السيد كاظم الرشتي، هو رشتي من رشت، هو إيراني. ما المراد بالا سرية وبشت سرية؟ وكان يقولون هذا فلان من البالا سرية وهذا من البشت سرية. البالا سرية نسبة إلى بالا سر، يعني أمام الرأس، والبشت سرية نسبة إلى بشت سر، يعني خلف الرأس، سر يعني رأس، رأس من هذا؟ إنه رأس الحسين. البشت سرية هم الشيخية، تأدبا يصلون خلف الرأس ولا يعتقدون بجواز الصلاة أمام الرأس. أما البالاسرية وهم المدرسة الأصولية فيصلون أمام الرأس، وهذه القضية معروفة في تاريخ كربلاء. فكانت صلاته هي صلاة البشت سرية، تسمى بصلاة البشت سرية، وهي صلاة السيد كاظم الرشتي. في الصلاة في يوم الجمعة وهو يصلي صلاة الظهر وفي الحرم الحسيني، تقدم أحد أتباع المدرسة الأصولية وأخذ عمامته من رأسه وهو يصلي، وكانوا ينتظرون هذه اللحظة، كانوا على علم بتخطيط مسبق، وانتشروا في كل مكان وبدأوا يضحكون بصوت عال داخل الحرم الحسيني وأمام الناس. ومرة ثانية عند صلاة الفجر وعند السجود، لما سجد السيد كاظم جاء أحدهم وبمرأة من الناس جاء ورفع العمامة. صلاة الظهر كان يوم جمعة وزيارة مزدحمة، وهو يصلي صلاة الظهر رفع العمامة عن رأسه. تذكروا هذه الأحداث، سيأتينا ما يشابهها في عصرنا الحاضر، يعني في المرجعيات المعاصرة الحديثة. حينما أقول المرجعيات المعاصرة الحديثة ليس بالضرورة أن تكون الآن موجودة، ولكن في الفترات التي عايشناها وعاصرناها، أو عايشها وعاصرها آباؤنا لفترة ليست بالبعيدة، وكانوا يستهزئون به، عينوا أناسا دفعوا لهم أموال يسخرون ويستهزئون بالسيد الرشدي وبأتباعه، بأتباع المدرسة الشيخية، لأن كثيرا منهم خافوا فخرجوا من كربلاء بعد خروج الشيخ الإحسائي. في زمان الشيخ الإحسائي كان عدد الشيخية كثر، وكثير منهم كانت أصولهم من الإحساء فرجعوا إلى الإحساء، وبعض منهم كانوا من الإيرانيين فرجعوا إلى إيران، ولكن بقيت بقية مع السيد كاظم الرشدي. ولذلك لأن العدد صار قليلا فكروا بالهجوم على دار السيد الرشدي، وقد حاولوا قتله أكثر من مرة، أكثر من مرة حاولوا قتله. وهو السيد يقول في أحد المرات جاءه أحدهم معتذر منه، قال سيدنا تبرئني الذمة، لقد خططوا لقتلك وأقنعوني بذلك ولكنني أعرض عن هذا الأمر فبرئني الذمة. ومرة هجموا علي وأطلقوا عليه النار، نفس النار الذي أطلقوه كذلك على الميرزا الإخباري. هذا ولده ميرزا علي يقول أني ما استطعت أن أرى جثة أبي، لماذا؟ لكثرة الناس وكثرة إطلاق النار، كانوا يطلقون النار بعض الإطلاقات على البيت وبعض الإطلاقات باتجاه الميرزا الإخباري وبعض الإطلاقات في الهواء فرحا وانتصارا. فأطلقوا النار على السيد كاظم الرشدي، لكنها وقعت، هذه الرصاصة وقعت في يد أحد مرافقه فجرح، وفر الذين حاولوا قتله لكثرة الناس، تجمع الناس وفروا وما استطاعوا قتل السيد كاظم الرشدي. وبقي السيد ما بين إهانة وتضييق ومحاولة اغتيال، وعقدوا له عدة محاكمات، يجمعون العلماء كي يحاكموه لأجل أن يصدروا فتوى بتكفيره، وما نجحوا في ذلك. عدة محاولات، منها في كربلاء ومنها في النجف. كان الشيخ علي ابن الشيخ كاشف الغطاء في بداية الأمر لم يكن قد اصطدم بالسيد كاظم الرشدي، وحتى حين طالبوه بتكفيره رفض، قال أنا لا أريد أن أكفر مسلما يتشهد الشهادتين، لا تدخلوني في هذه الورطة. ولكن بعد ذلك كفره. لماذا كفره؟ هناك قصة يذكرها تلميذ السيد كاظم الرشدي، لا أدري هذه القصة صحيحة غير صحيحة، أريدها لكم. لكن مثل هذه الأمور لمن عاش في أجواءنا الحوزوية يسمع منها كثيرا، أنا لا أستطيع أن أحكم على صحة هذه القصة، لكن الكرماني كريم خان الكرماني تلميذ السيد الرشدي، وهو من أكثر الناس اطلاعا على تفاصيل حياته، ذكر هذه القصة بأن أحد أقرباء السيد كاظم الرشدي كان عنده بيت في كربلاء، وحين توفي أوصى بهذا البيت وأن التصرف بهذا البيت يكون بيد السيد كاظم الرشدي. شيخ علي كاشف الغطاء أراد أن يشتري بيتا في كربلاء، وهذه عادة معروفة عند العلماء، المراجع عندهم بيوت في النجف، بيوت في الكوفة، وبيوت في كربلاء. بيت في النجف هو بيته الرسمي البراني، وبيت في الكوفة للراحة والاستجمام، وبيت في كربلاء للزيارة، وإلى يومك هذا هذه العادة موجودة ومعمول بها. فأراد أن يشتري بيتا في كربلاء، وسمع بهذا الأمر، سمع بأن هناك بيت وقريب من الحرام، وهذا البيت بيد السيد كاظم الرشدي هو المتولي لأمره. فطلب من السيد كاظم الرشدي، أرسل إلى السيد رسالة بأنني أنا أريد أن أشتري هذا البيت، ولكن لا أدفع ثمنه. إذن من أين يسدد الثمن؟ يا سيدنا تأتيك أخماس فاحسب ثمن هذا البيت من الأخماس. فالسيد الرشدي ماذا قال؟ قال أولا هذا البيت ليس بيتي، وهذا بيت أيتام، والأموال التي تأتيني الأخماس لها مصارفها، لا تصرف في مثل هذه الموارد. كريم خان الكرماني يقول هذه القضية هي التي أثارت الأمر على السيد الرشدي، فزعل شيخ علي كاشف الغطاء، وهذه مذكورة في الكتب، أنا هنا لا أنقل الكلام من عندي أو مشافهة، هذه موجودة في الكتب، مذكورة في الكتب، ومصادر عديدة ذكرت هذه القضية، لكن كلها تنقل عن كريم خان الكرماني، وهو ذكرها في كتبه أيضا، أنا قرأتها في كتبه وقرأتها في كتب أخرى نقلت عنه. فبعد ذلك حين اشتدت الأزمة على السيد كاظم الرشدي بعد فترة، ورجعوا إلى شيخ علي كاشف الغطاء فكفره معهم، واشترك مع المكفرين، ولذيذ العيش أن نشترك. وبقي السيد كاظم الرشدي يتجرع الغصص من قبل المدرسة الأصولية إلى أن توفي، حتى حينما هجم نجيب باشا على كربلاء، لما هجم نجيب باشا على كربلاء، ومعروفة حملة نجيب باشا على كربلاء وقتل فيها أناس كثيرون، سيد كاظم الرشدي كانت له علاقة حسنة مع القاجاريين ومع العثمانيين، وهذا منهج المدرسة الشيخية، الشيخية الكريم خانية الذين يتواجدون في البصرة علاقتهم حسنة على طول الخط مع الحكومات، ولذلك في زمن صدام ما أوذوا، وكانت المدرسة الأصولية يقولون عنهم بأنهم عملاء وجواسيس، أبدا الشيخية لا يقتربون من السياسة. الآن الشيخية في الكويت ما عندهم مشاكل مع الحكومة الكويتية، بل حالهم حسن وأمورهم جارية على أحسن ما يرام، لأن الحكومة الكويتية عالمة بأن هذه المجموعة لا شأن لها ولا علاقة لها بالأمور السياسية. كذلك صدام كان يعلم بأن هؤلاء الناس لا شأن لهم بالأمر السياسي، لا من قريب ولا من بعيد، لا يتظاهرون بذلك ولا يخفون أمرا، حقيقتهم هي كذلك، فلم يتدخل في شؤونهم. نعم عمهم الأذى العام الذي يعم كل العراقيين، هم حالهم حال العراقيين، لكن لم يتوجه لهم أذى بشكل خاص. هذه القضية من البداية المدرسة الشيخية كانت تلاحظ قضية العلاقة مع الحكومات وهي تستفيد بذلك، لولا علاقة الشيخ الإحسائي مع السلطة القاجارية لقضي على الشيخ الإحسائي من أول الأمر، ولولا علاقة السيد كاظم الرشدي مع الدولة العثمانية في بغداد لقضي عليه من أول الأمر. فكانت له علاقة مع نجيب باشا، مثل ما للمراجع علاقات مع دوائر الأمن الآن في زماننا هذا، في زمان البعثين، الآن المراجع في النجف أليس لهم علاقات بالحكومة؟ ولو كانت غير هذه الحكومة، أي حكومة تأتي لهم علاقات، هذا شيء طبيعي، هذا لا يعد إشكالا. كما قلت أن السلطة الدينية هي كالسلطة الدنيوية، لها أغراض، لها شؤونات، لها أهداف، لها حاجات، لا بد من أن تتماشى مع الوضع العام، مع الوضع السياسي والاجتماعي، وهذه من الضرورات، هذه ليست عيبا إذا كانت بالحدود المنطقية والمقبولة، لا أن تصل إلى حد الاستخذاء وأن يكونوا عبيدا للحكومة، وصار بعض العلماء كذلك، لكننا نتحدث عن الحد المنطقي، عن الحد المقبول، عن الحد الضروري. هذا الأمر يجري حتى في زمان الأئمة كان مع الخلفاء على أي حال. فلما هجم نجيب باشا على كربلاء وجاء بقوة ضخمة بحكم علاقة نجيب باشا بسيد كاظم الرشدي، أعطى الأمان لسيد كاظم وأتباعه ولكل من يأتي إلى دار سيد كاظم. الكربلائيون ماذا قالوا من المدرسة الأصولية قبل أن تبدأ الحملة؟ قالوا لو نذبح بكاملنا، نذبح نحن وعوائلنا ولا نلتجئ إلى سيد كاظم فنوسطه عند نجيب باشا، لأن هو اقترح عليهم، قال أنا أتوسط عند نجيب باشا وندفع هذه الحملة والغائلة عن كربلاء. قالوا لو نذبح نحن وعوائلنا ما نوسط هذا الرشتي وبعد ذلك يكون له فضل علينا. ولما هجم نجيب باشا ودمر كل شيء في كربلاء، بعد ذلك نفس رجالات كربلاء ونفس علماء وشخصيات كربلاء لجأوا إلى دار السيد كاظم الرشتي بعد أن ذبح أولاد الخايبة الذين يذبحون في كل عصر دائما. أولاد الخايبة، أولاد الطبقات الفقيرة يذبحون ضحايا وقرابين، وفي النهاية الرؤساء والوجهاء إن كان من المراجع أو من القادة السياسيين أو من شيوخ العشائر أو من كبار التجار، هؤلاء يسلمون على أنفسهم والحكاية هي الحكاية. إلى أن توفي السيد كاظم الرشتي سنة 1259 هم أتباعه يقولون بأنه مات سما. أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أنفي أو أثبت، لأن هذه القضية تتكرر في تاريخ علماء الشيعة. أي مجموعة يموت عندها عالم حتف أنفه قالوا بأنه قد دس له السم. بعض الحالات يمكن أن نجد عليها قرائن، لكن أتباع السيد الرشتي يقولون بأنه لما ذهب إلى زيارة الكاظمين استدعاه نجيب باشا، دعاه إلى دعوة، فزار نجيب باشا الوالي العثماني يقولون وقدم له القهوة فدس له السم في القهوة. والبعض منهم يقولون بأن السيد كان قد أخبر بهذا الأمر قبل أن يقع. لا نريد أن ندخل في المبالغات وما يتعلق بأمر التصنيم وإعطاء الكرامات، وربما تكون صحيحة وربما لا، ولكن حذاري من مثل هذه الكلمات لا أريد أن أدخل فيها. هذه هي التي ورطت الشيعة في قضية التصنيم، فجعلت من العلماء أصناما تعبد من دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعبدون ويطاعون ويتبعون ويقدم كلامهم على كلام أهل البيت. صحيح لا يقولون هذا بالألسنة، ولكن بشكل عملي الشيعة تعمل بهذا صباح مساء ليل نهار في كل يوم. بعد وفاة السيد كاظم الرشتي ودفن عند الحرم الحسيني الذي تصدى لزعامة المدرسة الشيخية، هو ابن السيد كاظم الرشتي وهو السيد أحمد ولده الأكبر الذي توفي سنة 1295 للهجرة، يعني توفي بعد وفاة والده بستة وثلاثين سنة. تعرض لأذى كثير خلال هذه المدة، أما وفاته فقد قتلوه قتلا. صلى صلاة المغرب والعشاء في الحرم الحسيني وخرج من الحرم الحسيني باتجاه شارع السدرة، وكان في ذلك الوقت كان زقاقا صغيرا، الآن هو شارع معروف بجنب الحرم الشريف، شارع واسع. في تلك الأيام كان زقاقا صغيرا يسمى بزقاق السدرة. فخرج من الحرم ومعه جماعة، معه ولده قاسم ابن سيد أحمد، ومعه أحد المشايخ من القريبين منه وهو الشيخ محمد فليح. فلما خرج سيد أحمد إلى الزقاق هجموا عليه نفس الأشخاص من نفس الأسرة من نفس المجموعات التي كانت تحارب والده سيد كاظم، فأردوه قتيلا، أطلقوا عليه الرصاص. شيخ محمد الفليح حاول أن يفر بسيد قاسم لأنهم أرادوا أن يقتلوا سيد قاسم الذي هو ابن سيد أحمد، ما أرادوا أن يبقوا لأهل هذا البيت من باقية. فشيخ محمد فليح فر ومعه سيد قاسم، ولكن بعد ذلك أيضا قتلوا شيخ محمد فليح حينما كان داخلا إلى الصحن الشريف بنفسه، قتلوه في الصحن. وتتبعوا سيد قاسم ما عثروا عليه، بعد ذلك انجلت هذه الغبرة وتسيد السيد قاسم على المدرسة الشيخية الموجودة في كربلاء على أتباع أبيه سيد أحمد، ولكن أيضا بعد فترة أيضا هجموا على داره، وفر السيد قاسم من بيته إلى بغداد ثم إلى تركيا إلى إسطنبول. أقرأ لكم هذا المقطع الذي جاء مذكورا في كتاب الشيخية للسيد محمد حسن آل الطالقاني في صفحة 163، يقول: أقدم آل كمونة من بيوت كربلاء لسابق عدائهم مع السيد أحمد ابن السيد كاظم الرشتي المقتول عام 1295، سيد أحمد المقتول يعني، وكانوا يتطاولون على الناس بحماية الإنجليز وبمساعدة جمع من أعراب أطراف كربلاء، أقدموا على الهجوم على دار السيد قاسم ابن السيد أحمد الرشتي، فهرب صاحب الدار، يعني سيد قاسم هرب إلى بغداد، فهرب صاحب الدار ونهب ما كان فيها وأشعلت النيران بعد ذلك. تلاحظون القضية هي القضية نهب قتل حرق، نفس العملية، لكن في صورة يباشرها المرجع بنفسه وبصورة يباشرها من وراء الكواليس. فهرب صاحب الدار ونهب ما كان فيها وأشعلت النيران بعد ذلك، وبعد الفراغ منها، يعني بعدما أحرقوا الدار ونهبوا ما فيها، هجموا إلى داخل الرواق الحسيني، هجموا على الحرم إلى داخل الرواق الحسيني. لماذا؟ لأن قبر سيد كاظم الرشتي موجود هناك، فقلعوا صخرة قبر السيد كاظم الرشتي وتلميذه الكرماني، لأن الكرماني بعد وفاة السيد كاظم الرشتي ذهب إلى إيران وأسس مدرسة في منطقة كرمان، ولكن حين توفي جيء به من هناك ودفن إلى جنب أستاذه. فقلعوا صخرة قبر السيد كاظم الرشتي وتلميذه الكرماني ونهبوا ما كان هناك من نفائس الأشياء المذكورة، لأن كانت لهم مثل مقبرة خاصة بهم، وقلعوا الشبكة التي كانت تفصل بين الحرم والرواق لتصبح مدخلا ومعبرا ولتداس القبور بالأرجل، ثم وضع بدل الشباك باب هو الآن أحد أبواب الحرم الطاهر. هو يقول صاحب الكتاب: والظاهر أن خصوم الرشتي وأبنائهم لم يشفوا صدورهم منهم وهم أحياء، بل تتبعوهم وهم أموات، وظلوا يلاحقون أبنائهم وأشياعهم ويجرعونهم ما يتمكنون عليه من الغصص ومن غرائب الأشياء. هو المؤلف يقول: ما وقفت عليه في بعض منشورات ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية، جماعة شيخ محمد الخالصي. شيخ محمد الخالصي كان من أشد أعداء المدرسة الشيخية، وعنده كتب يقول فيها بأن الشيخ الإحسائي وبأن السيد كاظم الرشتي كانوا من قساوسة النصارى ودخلوا في كربلاء لتضليل الشيعة، لتضليل المسلمين، موجود هذا في كتبه. فقد قدم له الناشر كلمة جاء فيها: والذي يؤخذ على أهل كربلاء أنهم لم يكافحوا هؤلاء المشركين يعني الشيخية ويتقوا ضلالهم بالطرق الإرشادية وغيرها، إلا ما جرى للمرحوم الشيخ فخري كمونة أيام الحرب العالمية الأولى، فإنه قضى عليهم ونبش قبر كاظم الرشدي وعفى أثره وأحرق ما فيه من رميم، وذكر أن ذلك بوصية من أبيه إذ قال له: متى سنحت لك هذه الفرصة فافعل ذلك. وسيأتي في فصل أولاده وأحفاده سبب عداء آل كمونة المستحكم إلى آخره. هذا الكلام موجود في صفحة 163، في صفحة 163 نقلا عن كتاب الاعتصام بحبل الله صفحة 8، وهذا الكتاب الذي بين يدي هو الشيخية للسيد محمد حسن آل الطالقاني، وموجودة هذه المضامين في كتب أخرى. ولا زالت القضية هي هي، أنا لست بصدد التأريخ لكل صغيرة وكبيرة، إنما حديثي عن الموضوع في خطوطه العامة. تلاحظون معالم الجريمة هي هي: التشريد، القتل، الإحراق، النهب، نبش القبور، التمثيل بالأجسام وبالأجساد، قتل الأطفال، إرعاب العوائل، كل هذا يجري داخل الواقع الشيعي، ويجري داخل المؤسسة الشيعية، ويجري فيما بين الزعماء الدينيين وفيما بين مراجع الشيعة. أليس كل هذا في هذا الجو؟ ويوجد أكثر من ذلك وأكثر وأكثر. شيخ فضل الله النوري كيف قتل ومن الذي قتله؟ صحيح الحكومة قتلته في إيران، ومن الذي حكم بسفك دمه؟ أليس علماء دين أيضا حكموا بذلك وجاءوا به وشنقوه أمام الناس، والناس تتدافع على عصاه وعلى عمامته وعلى عباءته للتبرك بها، وهو يشنق ويعلق بالحبل. وشواهد كثيرة إن كانت في الماضي البعيد أو في الماضي القريب أو في الوقت الحاضر في العصر الحاضر. تتذكرون كيف تمت عملية قتل السيد مجيد الخوي، وكيف مثل بجسده، وكيف قطعوا خنصرة، والتفاصيل الكثيرة، وأنا لا أريد الخوض فيها، أنا هنا فقط أشير إلى شواهد. قتلوا هذا الرجل، هذا السيد، قتلوه ظلما، قتل ظلما. أنا هنا لا أريد أن أقول بأن السيد مجيد الخوئي كان كاملا مكملا أبدا، أنا لا أتفق مع السيد مجيد الخوئي، ولكن أن يقتل بهذه الطريقة هذه وحشية وجريمة وظلم. صحيح كان متهورا، وصحيح أن السيد مجيد الخوئي لربما قام وبشكل شديد وقوي في التعرض لمرجعية السيد محمد الصدر أيام حياته، وهو يتنقل في البلدان يشوه سمعة السيد محمد الصدر، وهذا صراع موجود، صراع بين آل الصدر وآل الخوئي وإلى يومك هذا، مثل الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر. كم راح من القتلى من شيعة أهل البيت بسبب الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر. أنا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأن الدماء لا زالت حارة تغلي، فلا أريد أن أضع يدي على مواضع الجروح الطرية الندية فأكلم هذه الجروح، وإلا عندي من التفاصيل الكثير الكثير، لكنني لا أريد الخوض في هذه القضية، إنما هي صور سريعة، شريط سريع للأحداث. أليس هذه الأحداث تشبه تلك الأحداث؟ خلافات في الرؤية، في وجهة النظر. الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر خلاف في الرؤية، خلاف في أساليب العمل وفي التقييم الفكري و و و الصراع بين آل الصدر وبين آل الخوئي، والذي تجلى بين السيد السيستاني وبين السيد محمد الصدر وبقية المراجع، والاتهامات التي وجهت للسيد السيستاني بأنه وراء قتل السيد محمد الصدر، وهو بريء من ذلك، بريء من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف. الاتهامات التي وجهت للسيد محمد الصدر بأنه هو الذي كان وراء قتل البروجردي، قتل الشيخين البروجردي والغروي، ألم توجه اتهامات إلى السيد محمد الصدر وكان بريئا من ذلك؟ حتى مقتل السيد محمد الصدر توجهت فيه الاتهامات إلى السيد محمد باقر الحكيم، وشاع هذا الأمر. وما حدث في قم من هجوم الصدريين على السيد محمد باقر الحكيم في مجلس الفاتحة الذي أقيم في مسجد أعظم، هجموا على السيد محمد باقر الحكيم بالأحذية وبكل شيء كان في أيديهم، ونفس الأمر تكرر حين هجموا عليه في الحرم الشريف للسيدة المعصومة في صحنها المبارك في يوم 40 الحسيني، بنفس الطريقة هجموا عليه بالأحذية أيضا، والتي يؤرخها من أرخ لتلك الحقبة فيسميها بانتفاضة النعل الأولى وانتفاضة النعل الثانية، هذه موجودة في الكتب مكتوبة هكذا بهذا العنوان، للذين أرخوا لتلك المرحلة السياسية. لماذا؟ لأن كراسا وزع في العراق ينال وبشكل وقح من السيد محمد الصدر، وهذا الكراس إنما صدر من جهة السيد الحكيم، والذين وزعوا هذا الكراس في ذلك الوقت هم أتباع فيلق بدر، فيلق بدر في ذلك الوقت هم الذين وزعوا هذا الكراس الذي عرف بعد ذلك بكراس الفتنة. من أراد أن يطلع على هذا الكراس هو موجود، هناك كتاب مرجعية الميدان لعادل رؤوف، مرجعية الميدان لعادل رؤوف في صفحة 410 إلى صفحة 430، الكراس الذي صدر من جهة المجلس الأعلى صحيح بشكل رسمي لم يقل أحد ذلك، لكن القضية نحن نعرفها، حتى هنا في الكتاب مكتوب دراسة تنسب إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، نحن نعرفها، هو صدر من جهة السيد الحكيم، كتب وصدر من جهة المجلس الأعلى، والذين تولوا توزيعه في العراق هم فيلق بدر آنذاك. من مصادر هذا الكراس، لو كان عندي وقت لقرأت لكم مقاطع، كنت قد اخترت من هذا الكراس مقاطع لكن ما عندي وقت، يمكنكم أن تراجعوا. ما هي المصادر لهذه المعلومات؟ أحد هذه المصادر تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء. المراجع والعلماء وراء كل شيء، وراء هذه التفاصيل، يعني هذا الكراس الذي سمي بكراس الفتنة والذي تكلم بشكل مقرف ووقح بخصوص السيد محمد صادق الصدر، أحد مصادره هو هذا، تقارير عدة أشخاص أرسلوا، يعني أرسلوا من إيران من قبل المجلس الأعلى خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء إلى آخر الكلام. وهذا الكراس منشور أيضا في كتاب الصدر الثاني الشاهد والشهيد مختار الأسدي، وكان من أتباع السيد محمد باقر الحكيم، صحيح حين كتب الكتاب كان قد خرج من دائرة السيد محمد باقر الحكيم، وكان عضوا في المجلس الأعلى على ما أتذكر، من صفحة 125 إلى صفحة 150، من صفحة 125 إلى صفحة 150، وأيضا نفس الشيء لما يذكر المصادر، لأن هو نقل نفس الكراس الذي نقله عادل رؤوف. أحد هذه المصادر تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء، هذا كتاب ثاني. وكتاب ثالث اغتيال الشعب للسياسي العراقي فائق الشيخ علي، أيضا موجود من صفحة 83 مع تعليقات وضعها المؤلف إلى صفحة 152، ونفس الكلام. أحد مصادر هذا الكراس تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء. هناك من أتباع السيد محمد الصدر في ذلك الوقت كانوا يقطعون بأن الذي وراء قتل السيد محمد الصدر هم علماء الشيعة، لكن القضية ليست كذلك. الذي قتل السيد محمد الصدر هم البعثيون، لكن البعثيين استغلوا الفرصة واستغلوا الأحداث، حتى أنهم في الإعلام أشاعوا بأن الذين قتلوا السيد محمد الصدر هم الذين كانوا يعادونه من علماء الشيعة، وخرج بعض الأشخاص على التلفزيون وقالوا بأنهم الذين خططوا من طلبة الحوزة. وهذه قضايا لها تفاصيلها، والعراقيون الذين عاصروا تلك الفترة يعرفون هذه الأمور. لو كان هناك متسع من الوقت لا تشعبت في حديثي عنها وذكرت التفاصيل، فإني عالم مطلع على صغائرها وكبائرها، لكنني فقط أقرأ هذا المقطع في صفحة 422 من اغتيال شعب لفائق الشيخ علي، يتحدث عن قضية جدا مهمة، أن السيد محمد الصدر لما ضربوه بالرصاص لم يمت، كان حيا، كان فيه رمق، ونقلوه إلى المستشفى وكان فيه رمق، وكان في الصدر الثاني رمق لما أوصلوا إلى المستشفى، فتعهد الكادر الطبي ببذل كل ما في وسعهم من جهد وإمكانية لإنقاذ حياته، إلا أن مشادة نشبت فجأة داخل غرفة العمليات افتعلها الأمنيون للتغطية على عظيم سعد راضي من رجال الأمن، الذي سحب مسدسا كاتما للصوت وأطلق رصاصة الرحمة على رأس المرجع الشهيد. بعد قليل خرج أحد الخافرين، يعني من الذين يعملون في المستشفى، والدموع تترقرق في مآقيه لينعى الصدر الثاني إلى الأمة، إلى آخر الكلام. هكذا قتل السيد محمد الصدر، والمقدمات كانت من داخل الجو الشيعي. أنا لا أقول إن أحدا من الشيعة، لكن الأجواء التي صنعها الذين كانوا في إيران، الذين كانوا في النجف، مكنت البعثيين من قتل السيد محمد الصدر، أو عجلت بقتله، فلنقل عجلت بقتله بهذه الطريقة البشعة التي تحدث عنها هذا الكتاب. وقتل السيد محمد الصدر وقائمة المقتولين مستمرة، والمشكلة هي المشكلة، والصراع هو صراع، صراع على السلطة الدينية. الذين عايشوا مرجعية السيد محمد الصدر في النجف يعرفون ما لقي من مراجع النجف، ويعرفون مرارة الصراع بينه وبين مرجعية السيد السيستاني ومرجعية السيد محمد سعيد الحكيم والآخرين. وقد انقسمت المرجعية آنذاك، هكذا قسمها أصهار المراجع وأولاد المراجع وحواش المراجع، إلى نوعين من المرجعيات، إلى مرجعيات الأعيان، وهي مرجعية السيد السيستاني والمرجعيات الأخرى التي تسير في ركابها أو في موازاتها، وإلى مرجعية جديدة اسمها مرجعية المعدان. مرجع المعدان كان السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. تلاحظون التقسيم كيف يكون تقسيما خطرا أن تقسم المرجعية بهذا اللحاظ، ولكن الحقيقة هي هكذا، لأنهم قسموا الناس إلى أعيان وإلى معدان. حتى في العطاء فإن الأعيان يختلفون في أعطياتهم. المرجعية تعطي لأشخاص وضعتهم في طبقة الأعيان، طبقة النبلاء، وإلى يومك هذا في مرجعية السيد السيستاني وسائر المراجع الآخرين طبقة الأعيان لها أعطيات ولها خصائص حتى وإن كانوا لا يستحقون ذلك بحكم الشر. أما طبقة المعدان وغالبا أكثر طلبة الحوزة، الطلبة الصغار، الطلبة الذين يدرسون المقدمات، خطباء المنبر، غالبا هؤلاء من طبقة المعدان. فلذا طبقة المعدان أعطياتها زهيدة وزهيدة جدا. هذا التقسيم، تقسيم النبلاء والأقنان، هو نفس التقسيم اليوناني القديم. لا زال هذا التقسيم ينخر فينا، كما لا زال نفس المنهج اليوناني في الدراسة ينخر في هذه الحوزة. المنهج اليوناني ينخر في هذه الحوزة أولا باعتماد الفكر والبحث على المنطق الأرسطي. حوزتنا قائمة على المنطق الأرسطي. هذا لا يعني أن كل شيء في المنطق الأرسطي ليس صحيحا. المنطق الأرسطي فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس بالصحيح، ولكن حوزتنا تقوم أساسا في مناهجها على المنطق الأرسطي. وأول كتاب يدرسه الدارسون في حوزاتنا منطق أرسطو. صحيح يسمونه منطق المظفر، ولكن المظفر من أين جاء به؟ إنه كوبي عن منطق أرسطو، نقله نقلا عن منطق أرسطو. منطق المظفر هو منطق أرسطو عينا بعين وحرفا بحرف. نفس الأفكار، نفس المفاهيم، نفس التقسيمات، نفس التعاريف، نفس المنهج، نفس الأساليب الاستدلالية، هو قل منطق المظفر كما هو شائع في حوزاتنا كاسم للكتاب، أو قل منطق أرسطو بلحاظ المفاهيم والنظريات والأبحاث والأفكار والتعاريف والمصطلحات. وأما أسلوب العبارات المغلقة فهو الأسلوب اليوناني بعينه. كانت طبقة النبلاء، وهي طبقة قليلة، تريد أن تجعل العلم محصورا بأولادها، فتطلب من أهل العلم أن يكتبوا الكتب بلغة لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا أن يدرس هذه اللغة، حتى لا يستطيع الأقنان وشباب الأقنان وأبناء الأقنان، طبقة العبيد. الأقنان جمع لقن، والقن هو العبد الكامل ظاهرا وباطنا، قوة وروحا. كانوا يعتقدون بأنهم لا يملكون العبد جسدا فقط، وإنما يملكون العبد جسدا وروحا، ويملكون العبد حياة وموتا. وهذا العبد القن، العبد الذي يملك بجسده وبروحه، والعبد الذي يملك بقوته وبماله، بما يستطيع أن يجنيه من خلال قوته، والعبد الذي يملك بحياته وبموته. فإن شاءوا أن يلقون بعبيدهم إلى السباع في أيام الاحتفالات كي تأكل السباع السادة العبيد، وهم ينظرون ويضحكون ويفرحون ويمرحون في أعيادهم، فذلك من حقهم ومن شؤونهم. أولئك هم الأقنان، فلا يحق لهم أن يتعلموا. أبناء النبلاء يتعلمون تلك اللغة الصعبة والعبارات المغلقة، فيقرؤون تلك الكتب ويتعلمون، فيبقى العلم محصورا بطبقة النبلاء. هذا الأسلوب نقل إلى البلاد الإسلامية في زمان العباسيين، وانتشر في المدارس المخالفة
لم يكن عند أهل البيت. إذا قرأتم حديث أهل البيت لا يوجد فيه هذا الأسلوب. حديث أهل البيت أي واحد يسمعه يفهم العربية، يفهم معاني حديثهم. زياراتهم كذلك، أدعيتهم كذلك، لا توجد العبارات المغلقة. العبارات المغلقة جاءتنا من أين؟ من الحضارة اليونانية، من حضارة النبلاء والأقنان، فانتقلت إلى المخالفين بعد أن قام المأمون بتأسيس تلك المؤسسة المعروفة بدار الحكمة، وأوجد المترجمين، وترجمت كتب اليونانيين لأجل أن تضيع على أهل البيت، لأن الناس بعد أن اكتشفوا خرافات وسخافات علماء السلطة العباسية بدأ التوجه لمن، خصوصا بعد مجيء الإمام الرضا إلى طوس والمحاورات التي حدثت مع علماء المذاهب والأديان والملل، وانتشر صيت الإمام الرضا وصيت حديثه، أقبل الناس يبحثون عن حديث أهل البيت. لما أقبل الناس يبحثون عن حديث أهل البيت، وبعد أن قتل المأمون إمامنا الرضا وجاء إلى بغداد، ماذا صنع؟ جاء بكتب اليونانيين وبكتب الأمم الأخرى وترجمت حتى يشتغل بها الناس عن حديث أهل البيت. وفعلا هو هذا الذي حدث، فاشتغل الشيعة إلى يومك هذا بكتب المنطق والفلسفة، وحتى علم الكلام هو فرع من تلك العلوم، استعمل نفس الأساليب، فاشتغلوا بتلك العلوم وتعلموا نفس الأسلوب، أسلوب العبارات المغلقة التي لا يعرفها إلا البعض. ألا ترى أن في حوزاتنا أن بعض العلوم موقوفة على بعض العوائل؟ هناك عائلة معروفة تدرس الفن الفلاني، ربما في أيامنا هذه تغيرت الأمور، ولكن إذا رجعنا إلى 100 سنة إلى 200 فنجد أن العائلة الفلانية متخصصة بتدريس الأمر الفلاني. إلى الآن مثلا يقال العالم الفلاني هذا أستاذ المجسطي. المجسطي ما هو؟ كتاب قديم جدا لا قيمة له في العصر الحاضر، تتدارسه بعض العوائل، كتاب كتبه بطليموس، أيضا رجعنا إلى الحضارة القديمة، إلى الحضارة اليونانية والرومانية، والناس تسمع هذا الكتاب كتاب المجسطي، كتاب في معلومات فلكية. الآن تغيرت هذه المعلومات، علم الفلك المعاصر يرفض كل هذه المعلومات، تبدلت المعلومات، معلومات قديمة في كتاب قديم شأنه شأن الكتب الخرافية، قد تكون فيه معلومات صحيحة، هناك معلومات صحيحة، ولكن العلم تطور. لكننا ربما إلى اليوم نجد في زوايا الحوزة من يبحث عن هذا الكتاب ومن يدرس هذا الكتاب ويشار إليه بالبنان، هذا من علماء الهيئة، من أساتذة المجسطي. ما هو المجسطي؟ ما هي الهيئة؟ العلم تغير وتطور، تبدلت الدنيا والدنيا صارت بشكل آخر. هذه صور سريعة من هذا الواقع. الوقت طال، وكنت أتصور أنني أستطيع أن أكمل الحديث في هذه الحلقة، يبدو أننا بحاجة إلى حلقة جديدة تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. زهرائيون نحن وأنتم إن شاء الله زهرائيون، زهرائيون نبقى، نحيا، نعيش، نموت، نفرح ونحزن، زهرائيون، زهرائيون، زهرائيون نحن والهوى زهرائي. في أمان الله.
هو القائم ترفن راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي يصفح، هلا بيك ظلت أيام، ظلت أيام والقائم ترفن راياته. ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح منتظر الإنسانية تبدا الثورة البدية منتظر الإنسانية تبدا الثورة وين بدي